بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك لنا ولكم وللمسلمين في شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان في عفو وعافية وصحة وإيمان، وأن يمن علينا وعليكم بالصيام والقيام والقبول والعتق من النيران. في هذه الأيام يقف المسلم وهو في شدة الشوق والحنين إلى هذا الركن من أركان الإسلام، وهذه الشعيرة من شعائره العظام، وهي شعيرة الصيام. إنه الصوم بكل ما يعنيه من الخير والبر والبركة، إنه الصوم الذي هذب النفوس والأرواح وقادها إلى كل خير وبر وصلاح، ودلها على سبيل النجاح. إنه الصوم الذي يتعلم فيه المسلم تلك الحكم والأسرار والمعاني العظيمة التي تحببه في ربه وتقربه إليه سبحانه وتعالى. فكم من صائم صدق في صومه وأتم عبادته على الوجه الذي يرضي ربه، خرج من رمضان كيوم ولدته أمه. وكم من صائم دخل عليه شهر الصيام وهو عن الله بعيد، فما خرجت أيام رمضان ولياليه إلا وهو سعيد. هذه المواسم العظيمة يقف المسلم أمامها ويضع أقدامه على أول أعتابها، وكله أمل في ربه وشوق وحنين إلى رحمة خالقه. فالحياة مليئة بالذنوب، فالعبد مليء بالذنوب مليء بالخطايا والعيوب، والحياة فتن ومحن تتقلب معها القلوب. فإذا جاءت مواسم الخير استعد لها المؤمن في شوق وحنين إلى رحمة الله وحده، لا يعول على شيء إلا أن يرحمه الله وهو أرحم الراحمين. يقف المسلم أمام شهر الصيام والقيام وكله أمل أن يوفقه الله للسعي المشكور والذنب المغفور والعمل الصالح المبرور. هذا الشهر العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه بلوغه، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فكان يسأل الله أن يبلغه شهر رمضان، وسن للأمة أن تضرع لله بالدعاء لكي توفق لبلوغ شهر رمضان. وكم من أناس تمنوا شهر رمضان فحيل بينهم وبين ما يتمنون، وانقطعت أعمارهم وانتهت آجالهم، والعبد لا يدري هل يدرك رمضان أو يدركه رمضان. ولكن ما من عبد يؤمل في الله جل جلاله وتحسن نيته في الله سبحانه ويحسن الظن في الله أن يمن الله عليه من واسع فضله، إلا أعطاه الله عز وجل الخير الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. اللهم اجعلنا ممن ظن بك الخير فكان له الخير. وأسعد الناس بالرحمة في شهر رمضان من أصلح لله سريرته، وأصلح لله سيرته، وكان على خير وبر وطاعة لله جل جلاله، وجد واجتهد صادقا مع الله سبحانه وتعالى. ومما أوصى به العلماء الحرص، كل الحرص على أن يكون الإنسان صادقا مع ربه، فأولى الناس برحمة الله هم الصادقون، وأسعد الناس في لقاء الله هم الصادقون، ولله يوم ينفع فيه الصادقون صدقهم بما صدقوا به مع الله جل جلاله. وأما الأمر الثاني الذي يستعد به الإنسان لشهر الرحمة، أن يهيئ نفسه للرحمة فيما بينه وبين الناس، بعد أن يهيئها فيما بينه وبين الله. ففيما بينه وبين الله كما تقدم يهيئ نفسه بالإخلاص وتحري السنة والجد والاجتهاد في الطاعة، وأن يكون صيامه تاما غير ناقص لا تشوبه شائبة لغير الله جل جلاله. وأما فيما بينه وبين الناس، فإن أسعد الناس بالرحمة من دخل شهر رمضان وليس في قلبه غل على مسلم، وأسعد الناس بالرحمة من دخل عليه شهر الصيام والقيام سليما من الشحناء، سليما من البغضاء، اشترى نفسه وعف وكف وخفف الحن عن ظهره من ذنوب الناس، انطلق إلى الناس فسألهم أن يسامحوه وأن يعفو عنه في زلاته وخطيئاته، وما علم بحق لمسلم إلا قرأ عليه بابه وسأله أن يحله، ورد له مظلمته، لأنه يهيئ نفسه لكي يرحم من ربه الرحمة التامة الكاملة. فإن الشحناء والبغضاء تحول بين العبد وبين الرحمة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: تفتح أبواب الرحمة يوم الاثنين والخميس، وفي لفظ الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول الله: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. حقوق الناس خفيفة في أعين الناس، ثقيلة عند رب الجنة والناس. ولينصبن ميزان يوم القيامة فلا تظلم نفس خردلة من حقوقها فيما بينها وبين غيرها. فيتحلل المسلم من المظالم، لأن هذا الحديث الصحيح بين أن الشحناء والعداوة والقطيعة تحول بين الإنسان وبين الرحمة، فيسأل الناس أن يسامحوه، وينظر إلى نفسه نظرة النقص، ويبتعد عن تزكية النفس وعن التعالي على الناس، وينظر إلى نفسه أنه المسيء، أنه المذنب، أنه الخطاء، أنه الذي أمره ربه فعصى، وأنه الذي وصاه ربه فغفل ولها. فإذا تدارك نفسه بتوفيق الله وسأل الناس أن يعفوا عن حقوقهم، ومن لم يعفو رد له مظلمته ورد له حقه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فأسعد الناس من وقف اليوم لكي يشهد ربه أنه يريد النجاة وأنه يريد الخلاص وأنه يخاف الله. إذا ذهب الإنسان إلى أخيه المسلم وقال له: يا فلان، لقد ظلمتك، لقد أكلت مالك، اعتديت على حقوقك، هذا حقك، فماذا تريد؟ هذا هو أسعد الناس وأعقل الناس وأولى الناس برحمة الله، لأن هذا الكلام لا يخرج من اللسان إلا إذا غيب في الجنان الخوف من الله، ومن خاف من الله خاف من المظالم. فأعظم بلاء على العبد حقوق الناس، ينظر إلى الوالدين أقرب الناس إليه، ينظر إلى حق أولاده وزوجته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وآل كل والقرابات، يفتش عن تقصير قصره أو ذنب أصابه، فلعل تداركه لهذه الذنوب والحقوق أن يكون سببا في أن يفتح الله عليه باب سعادة لا يشقى بعده أبدا. إن الذي يشتري الجنة يجد ويجتهد في طاعة الله، والذي يشتري مرضاة الله يغيب قلبا يخاف من الله. ومن الخوف من الله الخوف من حقوق الناس ومظالم الناس. يتهيأ العبد للرحمة في شهر رمضان بالتحلل من المظالم، ويردع نفسه ويكفها عن أذية الناس. فإذا وفق الله الإنسان لكي يصلح فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، انطلق بعد ذلك وقد دخل عليه شهر الصوم خفيف الحمل من الذنب. لماذا يوصي العلماء قبل مواسم الخير بالتحلل من المظالم والتوبة والاستغفار؟ لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف بين يدي ربه في الصلاة، كما في الصحيح، أعني صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه هنية، ثم استفتح القراءة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعلم الأمة وهو في موقفه بين يدي الله. فاستفتح أفضل العبادات وأشرفها بعد التوحيد والإخلاص، وهي الصلاة، استفتحها بهذا الدعاء. قالوا: لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الخشوع، تحول بين الإنسان وبين الإنابة والخضوع، تحول بين الإنسان وبين بركات العبادات ومواسم الطاعات، لأن الذنب شؤمه عظيم. وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة. فإذا استفتح النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة بالبراءة من الذنب، وسؤال الله أن يبعد عنه الذنب تشريعا للأمة وتعليما لها. ومن هنا استحب العلماء والأئمة في مواسم الخير أن الإنسان يبتدئها بالتوبة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. كيف يدخل شهر رمضان على عاق لوالديه؟ كيف يدخل شهر رمضان على قاطع للرحم؟ كيف يدخل شهر رمضان على مضيع لحقوق زوجته وغائب عن أهله وولده؟ كيف يدخل شهر رمضان على أخ قد قطع أخاه، وعلى أخت قد قطعت أختها؟ وكيف يدخل شهر رمضان والإنسان أبعد ما يكون عن الأعمام والعمات والأخوال والخالات وآل كل والقرابات. كيف يدخل شهر رمضان إذا كان العبد يدخل عليه الشهر وحاله لم يتغير؟ كيف يدخل شهر رمضان وحال الإنسان كما هو؟ فإذا على المسلم أن يتدارك نفسه بالتوبة والاستغفار. وليس عيبا على الإنسان أن يقف أمام صاحب الحق وينصفه من نفسه، هذا شرف، ومثل هذا توبة، والله يحب التوابين، ومثل هذا إنابة، والله يحب المنيبين، ومثل هذا خوف من الله ووجل من الله واستجابة وطاعة لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يوصي العلماء رحمهم الله أن يدخل شهر رمضان على الإنسان وقد غير من نفسه فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الناس. فإذا بلغ الله العبد شهر الصيام والقيام فليعلم أن حقيقة الصوم هي الإمساك عن المفطرات، وهذا ما يشير إليه العلماء والأئمة رحمهم الله بأن الصوم يستجمع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فحرم الله على الصائم أن يطعم أو يشرب أو يستمتع بفرجه بجماعه لأهله. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بين الله حقيقة الصوم في هذه الآية الكريمة أنها إمساك عن شهوة البطن، فقال كلوا واشربوا، وهذه شهوة البطن الأكل والشرب، والإمساك عن شهوة الفرج لأنه قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ومفهوم قوله أحل لكم ليلة الصيام عكسه حرم عليكم نهار الصوم الرفث إلى نسائكم. وأكد هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فبين في هذا الحديث القدسي أن الصوم يقوم على ترك شهوتي البطن والفرج، بقوله يدع طعامه وشرابه، هذه شهوة البطن، وشهوته هذه شهوة الفرج. ومن هنا أخذ أئمة العلم وجماهير العلماء تحريم الاستمناء وأنه يوجب الفطر لأنه شهوة، ومن هنا قالوا إن حقيقة الصوم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. وشهوة الأكل والشرب محرمة بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما دل عليه دليل الكتاب في الآية المتقدمة، وأيضا ما بينه الحديث القدسي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبين أن الأكل والشرب محرم بطلوع الفجر الصادق، والأكل والشرب يكون بشهوة البطن ومسلكه من أعلى الجسد لأنه يكون عن طريق الفم في الأصل، ولكن بينت السنة أن العبرة بالوصول إلى الحلق بغض النظر عن كونه من الفم أو من غيره. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، أي أن السنة لمن توضأ أن يبالغ في الاستنشاق، لأن الشيطان يبيت على الخياشيم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من بالغ الطهارة، والله يحب المطهرين. فأمر بالمبالغة في الاستنشاق، أي أنه يبالغ في وصول الماء إلى أعلى الخياشيم. قال: إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأنه إذا كان صائما لم يأمن إذا بالغ في إيصال الماء إلى أعلى الخياشيم أن ينزل إلى الحلقوم. ومن هنا دلت هذه السنة على صحة مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة على أن العبرة بالوصول إلى الحلق والجوف بغض النظر عن الطريق الذي وصل إليه به المفطر. ومن هنا ندرك خطأ بعضهم يقول: ما في دليل على أن الإنسان يفطر إلا إذا أكل أو شرب من فمه. هذا خطأ. السنة بيّنت بهذا الحديث الصحيح أن المدخل المعتاد ليس المعول عليه، وأن المعول الوصول إلى الجوف، لأنها ألغت المعتاد واعتبرت الوصول إلى الجوف. ثانيا، من فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يشرب ويأكل الكثير أو القليل، فلو قطرة ماء أدخلها من فمه متعمدا بطل صومه بإجماع العلماء رحمهم الله. ويؤكد هذا أن المستنشق لو استنشق وبالغ في الاستنشاق فإن الذي سيدخل رذاذ قليل ومع ذلك منع منه. قال: إلا أن تكون صائما، لأنه يفسد الصوم ويؤثر فيه. فدل على أنه لا فرق بين القليل والكثير. تفرع على هذا أن بخاخ الربو إذا كان عن طريق الأنف أو عن طريق الفم أنه مفطر، ولو كان هذا الرذاذ قليلا، ولو كان لا يشاهد ولا يرى، لأننا لما سألنا الأطباء وأهل الخبرة قالوا إن المواد فيه مواد وتدخل إلى الجوف، إلى القصبة، إلى الرئة، ويرتفق بها الصائم. فإذا كونه قليلا أو يسيرا هذا لا يستطيع أحد أن يستثنيه إلا بدليل، ولا دليل، بل جاءت السنة تؤكد أن القليل والكثير على حد سواء. من هنا فرع العلماء حد الفم هو اللهاء، واللهاء اللحم المتدلية، فلو فما كان منها من جهة الفم فهو خارج عن البدن في الصوم، وما جاوزها فهو من داخل البدن يوجب الفطر، لأنه لما قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمنفذ الخياشيم إلى الحلق وليس إلى الفم. ففهم من هذا وفهم جماهير السلف والأئمة رحمهم الله أن العبرة بالوصول إلى الحلق. وعليه فلو غرزت الإبرة في حلقه ونفذ منها شيء إلى الحلقوم فقد أفطر، لأننا ألغينا المدخل المعتاد واعتبرنا دخول الشيء بغض النظر عن جهة دخوله. وهذا معنى قول العلماء أو كلام العلماء في الصوم عن الجوف، لأن السنة أكدت أن العبرة بالدخول بغض النظر عن طريق المدخل. ثانيا، أن الله تعالى قال: كلوا واشربوا، فكل مأكول وكل مشروب سواء كان من جنس ما يرتفق به البدن في الطعام والشراب ابتداء وانتفاعا، أو كان دواء، لأن الدواء مأكول ومشروب، فلو ازدرد حبة من الدواء فهو مفطر. ولا يقال إن الفطر خاص بالأطعمة والأشربة حتى يفرق بين المغذي وبين الدواء، فالعبرة بكونه واصلا إلى البدن من جنس المأكول ومن جنس المشروب. وانبنت على هذا مسائل، منها فطر الأجرام التي تتحلل سواء كان في الأبخرة مثل العود الطيب، العود الخشب لو شمه فإنه ينفذ إلى البدن ورائحته تختلط باللعاب ثم تنفذ إلى البدن، والدخان له مادته وتخالط اللعاب وتنفذ إلى البدن، لأنها مادة من غير جنس، ليست يعني مادة تمتزج باللعاب وتدخل إلى البدن، ومن هنا حكم بفطره بغض النظر عن كونها توجب الأكل يرتفق بها البدن أو لا يرتفق، لأن العبرة بالوصول إلى الجوف. كذلك أيضا ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الصيام يكون بنية مخصوصة، وهي نية التقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان قد يصوم ونيته الحنية والدواء، وقد يصوم وهو لا يجد طعاما ولا شرابا، وهذا معنى قول العلماء في حقيقة الصوم: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص بنية مخصوصة في زمان مخصوص. فهذا الإمساك لابد من أن يكون العبد حصل فيه النية المعتبرة. والنية في الصوم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الإخلاص، وهو كون العمل يراد به وجه الله، فلو صام رياء فصومه قد حبط والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالله غني عن أن يشرك أحد في نيته معه سبحانه وتعالى. قال في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا ينوي بذلك الحمية ولا التقوي، قوة البدن وصحة البدن. ومن هنا كان العلماء والأئمة حينما يتحدثون عن هذه العبادات يتحدثون من خلال أحكامها ومن خلال ربط المسلم بربه. أما فائدتها كونها صحة للبدن أو منفعة للبدن، هذا يذكرونه تبعا، لأنه ليس هو الأساس. لكي يخلص الإنسان لربه ويكون صيامه ويتعلم الناس الصيام الذي يراد به وجه الله. وهكذا الآن تجد عند بعض المتأخرين إذا تكلم الإنسان عن الصوم وجاء بكلام الأطباء والأسرار التي اكتشفت في الصوم والفوائد، وهذا شيء طيب، لكن لا ينبغي أن يجعل هذا أساسا، يجعله أساسا في كلامه، لأن أساس الكلام العبادة والتقوى والطاعة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك في الصلاة، البعض يأتي ويتكلم على الصلاة كرياضة جسدية، هذا ليس هو الأهم. الأهم أن يعلم أنها ذلة لله وعبودية لله وانتصاب بين يدي الله وإقامة لحق الله عز وجل. الفوائد الدنيوية هذه لا يجعلها الإنسان في نيته أساسا ولا مقصدا. وهكذا إذا تكلم أحد عن هذه العبادات فليجعلها تبعا ولا يجعلها أساسا، لأنها ليست هي المقصودة. قال تعالى: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما الزمان المخصوص فإنه يبتدئ من طلوع الفجر الصادق، ودل على هذا دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا نص صريح واضح على أنه إذا تبين الفجر الصادق حرم الأكل والشرب. جاءت السنة وأكدت هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث ابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن، هذه الرواية تقول، أي أن ابن أم مكتوم كان ابن أم مكتوم كفيف البصر لا يرى، وكانت الناس تخبره بأنه قد طلع الفجر. وهنا إشكال، يعني بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا أدخل ابن أم مكتوم؟ أولا قالوا إن بلالا، اعتذر بعض العلماء بأن بلالا كان فيه ضعف في البصر في التبين، وهذا فيه إشكال، لأن بلالا يؤذن طيلة العام، وهناك الصائم الذي يقضي صومه هناك وهناك. ومما ذكره بعض أهل العلم أن ابن أم مكتوم كفيف البصر فسيؤذن بإخبار غيره، فيصبح تبين الفجر ليس من واحد من شدة الاحتياط في الصوم. فكانوا يقولون له أصبحت أصبحت يعني ويحك كدت أن تصبح. والبعض يفهم أصبحت أصبحت يعني أنه ما شاء الله انتشر الضوء وانتشر النهار. أصبحت أصبحت هذا للتحذير، مثل ما تقول للشخص احترقت سقطت هلكت، ليس مرادك أنه هلك حقيقة ولكنه أوشك على الهلاك. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه صام النهار كاملا إلا إذا أمسك جزءا يسيرا، وهذا الجزء اليسير الذي يقال له أصبحت أصبحت إذا ابتدأ المؤذن فيه بالأذان والإناء في يد الإنسان يريد أن يصيب نهمته، بمجرد ما يزيله يدرك هذه اللحظات اليسيرة. وليس المراد به استباحة الأكل والشرب ومخالفة النصوص الصريحة في الكتاب وما نص عليه الأئمة. ومن هنا السنة واضحة في الدلالة على أنه إذا حصل التبين لم يجز أن يأكل أو يشرب. ما ورد من الآثار الصحابة رضوان الله عليهم حتى عدي فسر الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو عربي قح، فسر الآية على غير ظاهرها ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا. إذن الأصل في السنة، وما ورد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير أن بعضهم كان يأكل ويشرب حتى وقد تبين وكاد النهار أن يطلع، قال بعضهم إنه النهار لأن الشمس لم تطلع. هذا تفسير الصحابة رضوان الله عليهم. لكن بالنسبة للسنة والنص الواضح إذا حصل التبين، إذا حصل التبين فلا يجوز الأكل والشرب لدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كل كتب العلماء نصت على هذا، وكل من قرأ الفقه والحديث يجد هذا جليا أنه عند التبين يحرم الأكل والشرب. ثانيا، لبس بعض المتأخرين من بعض طلبة العلم بأن الآن في غلس شديد وظلمة شديدة، والمشكلة البعض يشكك في هذه التقاويم التي هي من أهل الخبرة، ويشكك في كلام العلماء ويشكك في آذانات المسلمين، ويفتح الباب للناس أن تأكل وتشرب، ويقول إن الآن نصلي الفجر ولو خرجنا إلى البر لا زال الغلس. أريد أن يتنبه طلبة العلم لأمر مهم جدا. أولا، أن الغلس الموجود، الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بالنهار، هذا معروف يكون عند بداية الفجر الصادق هو بعد السحر. الغلس شدة الظلمة التي تكون في آخر الليل مختلطة مع ضياء الصبح، هذا طبيعة الغلس. هذا الغلس الموجود الآن حتى ولو صلينا الفجر في بعض الأحيان عند من يبكر ويخرج ولا زال خاصة في البر ويجد الغلس، هذا لا يؤثر، لأن السنة والفقه لا تنظر لحديث واحد ولكن انظر لأحاديث. أذكر هؤلاء بما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة ومن حديث جابر رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها تقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفئ فيرجعن فينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. هذا متى؟ بعد انتهاء الصلاة. هذا واحد شيء. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية كما في الصحيحين من حديث جابر، وكان يقرأ أي في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية. فاحسب، كان يؤذن، يؤذن له بصلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وحفصة رضي الله عنها أنه كان يضطجع حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة. احسب هذا الوقت كم يضطجع، وقد كان يقوم الليل ويتهجد فيضطجع ليرتاح. احسب ربع ساعة مثلا بين الأذان والإقامة، ثم احسب من 60 إلى 100 آية، ثم احسب انتهاء الصلاة، ثم احسب خروج النساء وما يعرفن من شدة الغلس. إذن هؤلاء الذين يشككون ويفتحون باب الفطر للناس ويقولون لا زال لا زال، المنبغي رد مثل هذه الأمور إلى أهل الخبرة، الدعاة وطلبة العلم وأنصاف المتعلمين لا يخوضون في مثل هذه المسائل. هذا ركن من أركان الإسلام، شعيرة من شعائره العظام، لا ينبغي تشكيك الناس وإدخال اللبس عليهم في عبادتهم. الأصل تقول في الكتاب والسنة أنني آكل وأشرب حتى يتبين، وقبل التبين جزء يسير الذي كانت السنة تدل عليه في قوله أصبحت أصبح لو كان الإناء في فمي. انظر للإناء، السنة منعت المسلم أن يتنفس في الإناء، أليس كذلك؟ طيب، إذن إذا شرب الإنسان في الإناء سيضطر أن يفكه حتى يتنفس، فهو قال حتى يصيب نهمته منه، ينبغي أن تقرن هذه السنة بالسنة، فإذا أراد أن يصيب النهمة على قدر ما يتنفس الجزء اليسير، أما ما شاء الله يجلس يبلع ويكرف، يقول والله قالت حتى يصيب نهمته منه، هذا أمر يفسره بعضه يفسر بعضه بعضه، ولا صارت السنة متناقضة، هذا أمر يرد إلى أهل العلم ويضبط بضوابط الشرع. إذن إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، هذا الذي عليه عمل العلماء والأئمة والسلف رحمهم الله أنه يجب الإمساك لنص الكتاب ونص السنة. وكم من سنن لم تبلغ بعض الصحابة تركت أقوال الصحابة لأن السنة أولى وأحق بالاتباع، فكيف إذا كانت تعارضها معارضة واضحة أنه يأكل وكأن النهار قد طلع. إذن بعض الأحيان يعبر ويقال بالنهار لأن العرب كانت تتجوز في عباراتها وتبالغ في وصف الشيء، لكن هذه المبالغة لا تؤخذ على ظاهرها وإنما تقرن بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة. إذن هذا الوقت يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينبغي إمساك جزء يسير. قال بعض العلماء في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وإلى هنا عند طائفة من العلماء بمعنى مع، لأن العرب تستخدم إلى بمعنى مع، من أنصاري إلى الله أي مع الله. طيب، على هذا الوجه أن إلى بمعنى أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، إلى الكعبين أي مع الكعبين، فإلى بمعنى مع. قالوا في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل أي أنه لابد حتى يتم النهار كاملا أن يمسك جزءا يسيرا من الليل. ينبغي للمسلم أن يتحرى في دخول الصوم وقت الصيام، وأن يستبرئ لدينه وعرضه، وإذا استيقظ وهو لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب، لأن الأصل الليل واليقين أنه في الليل. لكن إذا كان عنده ساعة أو يمكنه سؤال أحد قريب منه فإنه يسأل ويتحرى، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك. وما أكل في الليل ثم نام وهو لا يدري هل أكل في وقت الصوم أو وقت الفطر، فالأصل أنه أكل في الليل وصومه صحيح. فإن أكل وشرب وتبين أنه قد أكل وشرب في الليل فلا إشكال، وإن تبين له أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر الصادق فيلزمه القضاء، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. وهذا راجع إلى قاعدة في الشريعة في الضمان، أن الحقوق لله وللمخلوق تضمن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الدين قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا في الصوم، حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم ونذر، فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين؟ قالوا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله في الصوم بحق المخلوق في وجوب الضمان. فهذه قاعدة في السنة أن الضمانات لا يؤثر فيها الظن الخاطئ. مثال، لو أن شخصا له عندك 10,000 ريال ونسيتها ثم جاء وقال لك أعطني 10,000، فقلت ما لك عندي 10,000؟ قال بلى، قلت أبدا، فاختصمتما ما عنده بينة، فحلفت اليمين أنه ما له عندك 10، ويجوز لك أن تحلف على غلبة الظن كما نص عليه جماهير العلماء رحمه الله وله أصل من السنة. فلما حلفت تبين لك بعد قضاء القاضي أن الرجل صادق، بالإجماع يلزمك أن تدفع 10,000، ولا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، لا يسقط حق المخلوق. فأنت أكلت وشربت تحسب أن هذا من حقك أنه في وقت الإذن والإباحة، وتبين أن حق الله أنه في حق الله وهو وقت الإمساك. ومن هنا جماهير العلماء على أنه يجب عليه الضمان. ما فائدة الخطأ هنا؟ فائدته أنه لا يأثم، فائدته أنه لما أخطأ لا يأثم. أما حق الله فإنه يجب ضمانه على الأصل. وقلنا إنه يتحرى لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، وهكذا الحال بالنسبة لفطره. وينبغي للمسلم أن يتحرى، وعلى المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل في صيام الناس، وينبغي على أهل الحسفة أن يتابعوا المؤذنين في ضبط أذان الفجر وأذان المغرب وبالأخص في رمضان، وإلا فهم مسؤولون أمام الله عز وجل. وعلى كل إمام مسجد أن يتقي الله في المؤذنين في مؤذنه، وأن يصي بتقوى الله عز وجل وأن يخوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود بسند صحيح: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال المؤذن مؤتمن، قال العلماء وصفه بكونه مؤتمنا لأنه يؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، يؤتمن على ركن الصوم ويؤتمن على ركن الصلاة، لأنه لما يؤذن يخبر الناس ببداية صومهم وانقضاء الصوم. هذا التساهل في ضبط المواقيت أو عدم التحري لا يخلو فيه المؤذن من مسؤولية. ووالله ما من مؤذن يتساهل في أذانه في السحور في أذان الفجر أو في الفطور إلا حمل بين يدي الله وزر كل من أفطر بأذانه. وعلى الناس أن ينتبهوا لهذه المسؤولية، وعلى المؤذنين أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصحوا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فهذا من النصيحة لعامة المسلمين. هناك المرأة في بيتها لا تحسب إلا الأذان، ولا تعتد إلا بالأذان، ولا تعول إلا على الأذان. وهناك المريض الشخص الكبير الذي في بيته لا يخرج، وهناك حتى من لا يخرج ولا ينظر في ساعته لأنه يعتبر المؤذن. وعلى كل حال على المؤذن أن يضبط أذان الإمساك في الفجر وأذان الإباحة في المغرب. وعلى الأئمة أن يتابعوا المؤذنين في هذا وأن ينصحوهم وأن يذكروهم بالله عز وجل. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الصوم مدرسة تهذب فيها النفوس لله جل جلاله. 30 أو 29 يوما يعلم فيها الإنسان كيف يخلص لله عز وجل. 30 أو 29 يوما يعلم فيها الإنسان كيف إذا تكلم يتكلم لله، وكيف إذا عمل عمل لله عز وجل. ذلك أن الصائم يستطيع أن يتوارى عن الأنظار، يستطيع أن يأكل ويشرب في بيته وفي غرفته، ولكن لا يمنعه إلا الخوف من الله. وهذا معنى قوله سبحانه في الحديث القدسي، قول الله تعالى: كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي. قالوا لأنه تمحض بالإخلاص. وقالوا إن الصوم من أعظم المدارس التي تهذب النفوس وتقوي في النفوس الإخلاص لله عز وجل. ومن هنا قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلمة التقوى هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. يتعلم المسلم في شهر الصوم كيف تمر عليه ساعات الصيام فتقرح أمعاءه وتضمئها، وكذلك تقرح أحشاءه وتضمئها لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا مسه الجوع ومسه الظمأ وهو ينتظر غروب الشمس، فهناك الفقير الذي لا ينتظر إلا رحمة الله جل جلاله وهو أرحم الراحمين، وهناك المسكين، وهناك الأرملة، وهناك اليتيم. فيتذكر جياع المسلمين وضعفاءهم ومساكينهم ومحتاجيهم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون بالخير في شهر رمضان. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة يعني من كرمه عليه الصلاة والسلام بالخير. الخير مو شرط المال، كرمه حتى في الدعوة، في النصيحة، في توجيه الأمة، في دلالته على الخير، في إشفاقها، إشفاق عليه الصلاة والسلام على الأمة، حتى إن الله تعالى قل لعلك باخع نفسك على آثار من لم يكونوا مؤمنين. فهذا من شدة ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الشفقة على الأمة، كان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة. تصور الريح العاتية الشديدة بما تأخذ وما تجر معها، فهو أكثر منها عطاء. ما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا إلا أعطاه صلوات الله وسلامه عليه. وكان آية من آيات الله في كرمه وجوده وسخائه وعطائه. وجاء الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فوالله لقد جئتكم من رجل لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه. وقال في الحديث الصحيح ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، لأن الكريم دائما غالبا ما يكون شجاعا، لأن أصل الكرم الشجاعة. من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد من مدح الفعل متصل، لأنه الجبن يخوف والبخل خوف، البخيل يخاف يقول أخاف الفقر، لكن الكريم يقول لا أخاف الفقر لأن الله هو الذي يغنيني، وأعلم أنني إذا أعطيت يعطيني الله، وأنني إذا أنفقت أنفق الله علي، كما قال صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك ولا توعي فيعي الله عليك. فكان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان، لأنه شهر الخير وشهر يحيي في النفوس محبة التضحية والإيثار. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله، وهذه سمة ينبغي أن تكون في المسلم فضلا عن طالب العلم، تذكر الضعفاء، تذكر المحتاجين ومواساتهم، وخاصة أهل العلم وطلبة العلم، لأن الفقراء مهانون ويذلون من الأغنياء وأهل الدنيا، ولا يجدون بإذن الله عز وجل من يواسيهم مثل أهل العلم وطلبة العلم. قال بعض السلف من تلامذة سفيان الثوري رحمه الله ما كان أعز الأغنياء في مجلس، ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان رحمه الله، لأنه كان إذا دخل عليه الفقراء أكرمهم وأعلى مجالسهم وفضلهم حتى على أغنياء الناس، لأن الذي يعامل الله عز وجل لا ينظر بمنظار الدنيا. فهذا الشهر يربي في النفوس العطف على الضعفاء والفقراء، وذلك يتعلم المسلم الجود السخاء. فإذا كان دخل عليه شهر الصوم سأل نفسه عن جيرانه، هل هناك محتاجون؟ إذا كان ما يستطيع هو يبلغ حاجتهم لمن يستطيع، هل هناك أرملة؟ هل هناك أيتام؟ كان الناس في فقر وكانوا في شدة وكانوا في بأساء، ولكن الله أغناهم في فقرهم ورحمهم في شدتهم بفضله سبحانه، ثم برحمة بعضهم لبعض، حينما كان القوي يعطف على الضعيف والغني يرحم الفقير. كانت الناس تسأل، من الناس من يسأل عن الناس حتى ينسى نفسه، من الناس من شغلته الناس من شدة عطفه ورحمته حتى ينسى نفسه. أثر عن علي بن الحسين بن علي رحمه الله زين العابدين، علي بن الحسين، أنه كان إذا جن عليه الليل يحمل على ظهره الدقيق ويبحث عن بيوت الأرامل، ولما توفي فقد 30 وقيل 60 بيتا من فقراء المسلمين رجلا يطلق عليهم الأبواب بالليل ليعطيهم الطعام، رحمه الله برحمته الواسعة، لأن كان رحمه الله يعطف على هؤلاء وعنده من الخدم والحشم، ومع ذلك يحمل بنفسه، حتى إنهم لما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه وخلعوا ثوبه فوجدوا ظهره متشحطا من أثر الدم، لأنه كان يحمل الأكياس على ظهره، تشحط الظهر، ولكن غفر الوزر ورفع الذكر وشكر المسعى، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ما الذي يأخذ الإنسان في الدنيا غير عمل صالح ولا شفاعة لضعيف أو مسكين؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة. إذا دخل شهر الصوم على الناس لم يتذكروا فقراءهم، ولم يتذكروا مساكينهم، ولم يشفعوا للمحتاجين ولا للأرامل ولا للأيتام ولا للبائسين، فأي مدرسة هذه؟ أي قلوب غفلت عن هذه المدرسة وعن هذا الخير العظيم؟ يتفقد الإنسان حتى زملائه الطلاب، إذا كان طالبا في طلبه العلم يتفقد من هو محتاج من إخوانه. كم من إنسان تجده محتاجا لا يستطيع أن يسأل الناس حاجته ويمنعه الحياء، ومن الناس من يختار الموت على سؤال الناس. أليس هؤلاء الفقراء الضعفاء المتعففون أولى بالرحمة؟ يذكرنا شهر الصوم أمثال هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا، ولا تنتظر أحدا يأتيك ويقول لك أنا محتاج. ولا يشترط، قد يكون الإنسان موظفا وقد يكون عنده دخل، ولكن عنده أسرة وأولاد وعائلة، وعنده التزامات، وعنده إيجارات، وعليه ديون، وعنده أخوات مطلقات أو مرملات، وعنده أيتام. هذا هو الذي تشترى به رحمة الله. ولما غفل الناس عن تفقد البؤساء والضعفاء والفقراء أصابهم من البلاء الشيء الكثير. لا يرحم الله إلا من يرحم، ومن رحم من في الأرض رحمه الله جل جلاله برحمته الواسعة. ورحمة ربي عظيمة على العبد، فقد يسعد الإنسان بدعوة من مكروب ومنكوب، وقد تدعو لك أرملة في جوف الليل دعوة تسعد بها ولا تشقى أبدا. وكم في قصص السلف والماضين من الأخبار الغريبة في تفريج كروبات الناس. شهر الصوم يربي في النفوس أن تبحث عن الضعفاء والمحتاجين، وأن تبحث عن المكلومين والمأسورين والمديونين والمنكوبين. هؤلاء هم الذين تشترى بهم رحمة الله. كذلك ينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه المدرسة أعظم شيء في حياته، في همه وغمه وكربه ونكبته ومصائبه، ألا وهو الصبر. فشهر رمضان هو شهر الصبر، هذب نفوس المؤمنين وهذب طبائعهم ودعاهم إلى أن يصبروا. ولذلك ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر، قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. بالصبر يصبر الإنسان على طاعة الله، وبالصبر يصبر على محارم الله، وبالصبر يصبر على النكبات وعلى البلايا والقضاء والقدر من الله جل جلاله. وعندها يحب الله الصابرين، والله مع الصابرين. وذكر الله الصبر في كتابه أكثر من 70 موضعا. وكان علي رضي الله عنه يقول: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. ألا إن الإيمان، ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد. ألا لا إيمان لمن لا صبر له. هذا الصبر يجنيه العبد ويستفيده ويجده في شهر الصبر، شهر الصيام. فلما يحبس عن طعام الشراب وينتظر غروب الشمس يعلم أنه إذا ضاقت عليه الضائقة أنها إلى أمد وليست إلى أبد، وأن مع العسر يسرا، وأن هموم الدنيا وغمومها مهما أحاطت به وتكالبت عليه فإنه إذا توكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم جعل الله له ضيقها سعة، وجعل الله له همها وغمها فرجا بحوله وقوته، وهو أرحم الراحمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أوصي المسلم في شهر الصوم أن يبحث عن الكمالات، فلا يرضى لنفسه بالقليل. وأكمل ما يكون الصوم إذا عف الإنسان في سمعه وبصره وكف جوارحه عن حدود الله. فإذا كان صوم يوم صوم المسلم لا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم، أن يحفظ صومه وأن يحرص كل الحرص على أن يكون وقت الصيام معمورا بذكر الله جل جلاله. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله والتابعون لهم بإحسان كانوا يجلسون في المساجد في نهار رمضان، وكانوا يقولون نجلس في بيوت الله لا يفسد صومنا ولا نفسد صوم الناس. يحرص المسلم على الكمال، ومن الأمور التي تعين على الكمال أن يدعو الله عز وجل أن يجعله من أكمل الناس صوما، فيسأل الله التوفيق لكمال الصوم. وإذا استفتح الصيام استشعر أنه في عبادة، وأنه ليس المهم أن تغيب عليه الشمس، ولكن الأهم أن يرضى الله عنه، وأنه منذ أن يستفتح صومه فإنه في اختبار من الله جل جلاله وابتلاء، كيف يصبر عن أذية الناس ولا يجاري السفيه في سفهه ولا الجاهل في جهالته، وعليه أن يوطن نفسه بالتقوى وطاعة الله عز وجل ومحبة الله وغض البصر، وينطق لسانه بذكر الله. وأفضل ما يكون أن يكثر من تلاوة القرآن، وشهر رمضان هو شهر القرآن، ولذلك أنزل الله فيه كتابه واختاره من بين الشهور كلها، وهو صفوة الله وخيرة الله من الشهور، فأنزل الله عز وجل فيه كتابه. ولذلك لما بين الله شرف هذا الشهر ماذا قال؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل في شهر رمضان فيدارسه القرآن. كثرة سماع القرآن وكثرة تلاوة القرآن والتفكر والتدبر في آيات الرحمن والتلذذ بهذا الكلام الذي هو كلام الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. يستمتع المسلم في أيام الصوم بتلاوة القرآن لينشرح صدره ويطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلى المسلم إذا وفقه الله لكي يهذب نفسه لشهر الصوم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن لا ينسى رعيته من أولاده وزوجه، يوصيهم بهذه الوصايا الطيبة ويكون قدوة لهم، فلا يسمعون منه الكلمة النابية ولا يسمعون منه التصرفات التي لا تليق. وعندها يشعر الأبناء أن شهر الصوم له مكانة وله منزلة، وإن كان المنبغي للمسلم أن يكون على هذا الحال في كل أحواله. وعندها يستقيم للعبد أمر دينه ودنياه وآخرته. وإذا كان الوالد وكانت الوالدة وكان الأخ الكبير وكان القدوة في البيت مثالا يحتذى، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لذلك البيت، وتراه بيت تضرب السكينة والسعادة أطنابها فيه، لأنه بيت أسس على أعظم ما يؤسس وتؤسس عليه البيوت، وهو تقوى الله عز وجل. ومن بنى بيته على تقوى من الله فقد بناه على أساس متين. إن من بناء البيت على تقوى الله أنك بمجرد ما تدخل على أولادك وزوجتك تدخل والجنة والنار بين عينيك، لكي تكون لهم مثالا ونبراسا. فكم من أب ويب في لحده وتوفي عن زوجه وولده وعن الناس، غاب عنهم وما غابت أقواله الطيبة ومآثره الكريمة وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وكم من ابن دمعت عيناه على أب فقد منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، وهذا هو الذي تقوم به البيوت وتصلح به. فإذا كان شهر الصوم استشعر أبناؤك وبناتك وزوجك وأهلك أنك تريد أن تقيهم من نار الله عز وجل بإذن الله، حينما تكون مذكرا لهم، آمرا لهم بما أمر الله به، ناهيا لهم عما نهى الله عنه، فلا تغفل عن هذه الأمانة والمسؤولية، كما وصاك الله عز وجل تقي نفسك وأهلك من النار، أن تجعل بينهم وبين نار الله وقاية. القدوة الحسنة في نهار رمضان. كيف يكون حال الابن وهو يسمع والده نسأل الله السلامة عافية يسب ويشتم ويسخر في نهار رمضان؟ سيتعلم منه السب والشتم، لكن إذا رأى أباه يغضب ويثور في شدة غضبه في غير رمضان ويسب ولربما يخطئ ويسب لكن في رمضان لا يفعل ذلك، علم ما هو رمضان وأحس أن أباه قد أعطاه رسالة قوية بأن هذا الشهر عظيم وأن هذا الموسم كريم. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلنا أئمة للمتقين، هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، وأن يقر أعيننا بالذرية الصالحة في الدنيا والآخرة، هب لنا ولكم أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نسأله تعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان في عفو وعافية وبر وإحسان وأمن وسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يتولانا بعفوه ومنه ومغفرته وهو أرحم الراحمين. إن شاء الله بسبب ظروف رمضان وبعض الإخوة يشتكون أنهم أئمة في المساجد ويصعب عليهم بعد التراويح أن يأتوا إلى الدرس، فهذه السنة إن شاء الله سيكون الدرس عقب صلاة الفجر من يوم الخميس، لأنه عقب صلاة الفجر أرفق بكثير من الإخوة، وهو يوم يعني ما في التزامات من ناحية العمل وأخف وأيضا أكثر إن شاء الله فائدة. فإن شاء الله سنبدأ بدرس عمدة الأحكام بشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي اختارها الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة، وسيكون إن شاء الله الخميس القادم بعد صلاة الفجر بالنسبة للخميس القادم، والدرس بعد التراويح يتوقف في رمضان هذه السنة ويقتصر على الدرس إن شاء الله عقب صلاة الفجر. اللهم اجعل علمنا وتعلمنا، اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم اغفر لمشائخنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، وجزهم عنا خير ما جزيت شيخا عن طالبه. اللهم ارفع درجاتهم وكفر خطيئاتهم، اللهم بارك في علمهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عدوا إلا كبدته ودمرته. يا حي يا قيوم، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم يسرنا لليسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى وجنبنا العسرى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضاهم أجمعين، وارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبنا وقلوبهم يا أرحم الراحمين. ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم.